بما هو معروف وطبع في الكتاب المستقل أصول السنة عندما ذكر رحمه الله تعالى أن الأصل هو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والابتداء بهم وترك البدع، ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب له الأمثال. وسبقا تكلمنا على هذا ويأتي معنا قوله رحمه الله تعالى ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هي الاتباع وترك الهوى. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي أتت مفسرة للقرآن وتدل على معانيه، وكانت من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله وتقريراته. وسمعها منه أصحابه وعرفوا معانيها، فهي لا تدرك بالعقول كنصف الاثنين واحد، هذا أمر عقلي ولا يحتاج إلى حدثنا وأخبرنا أن فلان قال نصف الاثنين واحد، ما يحتاج. ولا تدرك أيضا بالأهواء، يعني لي الأحاديث حتى تصب في قالب تهواه، وهذا يقول لك لا تعتقد أولا ثم تبحث عن الأحاديث والدلائل ثم تعصرها وتلويها ليا حتى تدل على ما قررته. فأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تدرك بالعقول، وإنما هي أحاديث كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون معه يستمعون إلى قوله فيحفظونه، ثم بعد أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم نقلوه إلى من أتى يسأل عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التابعين، فكانوا يسألونهم عن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ينقلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المساجد وفي أماكن اجتماع الناس يحدثونهم بما حفظوا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما رأوا من فعله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، وكذلك نساؤه أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم كانوا يقولون ما يحدث بيوتات الرسول صلى الله عليه وسلم مما تحتاجه الأسرة المسلمة. وأكثر الصحابة من هم المكثر من الحديث، ومن هم المقل، ومنهم من طال عمره وازداد حديثه، وبعد أن انقضى ذلك الجيل أتى من سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثون عن الرسول بإرجاع الفضل لأهله عن الصحابة. يقول السابي حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو قال عن أبي هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. أو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو عن أبي ذر حدثني خليلي. ثم أتى من بعد ثم اجتهد التابعون رضوان الله عليهم بنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوا به. فأتى بعدهم من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان التحديث من الشيخ لتلاميذه. ثم بعد أن احتاج الناس إلى التلاميذ أصبحهم الشيوخ وهيأ الله له نقاد عندما كثرت الفتن واضطربت وبدأ الناس يدخلون فيه ما ليس منه فهبوا. وجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما استقر في حصر التنوين قبل الثالث. ألفوا الكتب سواء كانت على مسانيد الصحابة أو على أبواب الفقه أو في أجزاء محدودة في باب من أبواب العلم. ثم بعد ذلك اجتهد من أتى بعدهم بشرحها وبيان عللها وبيان ما فيها من الفوائد والاستنباطات. فقضيت أعمارهم وتركوا النوم وسهروا على تنقيتها وتهيئتها لمن يأتي بعدهم. وهكذا وعلموها الناس وهكذا قاعدوا القواعد وأصلوا الأصول قواعد والأصول يتوصل بها طالب العلم إلى معرفة الصحيح فيقبله ويعمل به ويعرف الضعيف فيرده ويترك العمل. فهي سلسلة حدثنا وأخبرنا فهي لا تدرك بالعقول وإنما يكون منتهى نقلهم الحسن لا الإدراك ولا العقول وإنما يدرك بالعقل غير أساليب ديننا. ما جاء عن محمد بن سيرين الإسناد من الدين فلا يتفوه متفوه ويقول المسلمون يقتلون ويشردون من ديارهم وتستباح أعراضهم وأنتم في حدثنا وأخبرنا نقول كلمة حق أريد بها باطل ليس بما يفعل بهؤلاء يسر به المؤمن ولا يسر به من يقول حدثنا وأخبرنا. وإنما لهذا قوم ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ما كان المؤمنون لينفروا كافة. فجعل ما نقوله قسيما للجهاد. وأمر آخر، الله سبحانه وتعالى طلب منا ووعدنا، قال إن تنصروا الله ينصركم، ونصره بإقامة دينه في أرضه وفعل أوامره واجتناب نواهيه. ولا تكون إلا بالمعرفة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي لا تترك بالعقول، وإنما لا بد من الاجتهاد في طلبها. وقد نقلت إلينا محفوظة، فلان عن فلان، فلان ثقة فيقبل حديثه، فلان ضعيف فيرد حديثه، فلان كذاب فيكون حديثه موضوع. فنصرتنا لديننا وإقامته وعدنا الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على عدونا. وإن خذلنا هذا الدين وتقاعسنا عنه وتركناه خذلنا ربنا سبحانه وتعالى. لأنه رتب النصر على الإقامة، وتمكيننا في الأرض على إقامة دينه. حديث نبينا صلى الله عليه وسلم أعرضوا عنه، ولهذا ما يعرفون حتى الجهاد ولا أحكامه وما يتعلق به، بل خرجوا على الولاة بدعوى الجهاد. إنما حقه عقولهم وهواهم وآراءهم. فلو رجعوا لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم لكانت هي الفيصل في معرفة الحق وبيانه. ولهذا رحمه الله تعالى يقول: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا يدرك العمل بالعقل وباستحسان العقل له، وإنما لابد من عرضه على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بين: إذا لم سئل لم تكن مدروك بالعقول والأهواء والعمل بخلافها، إذا ما هو الطريق الصحيح في معرفته؟ قال: إنما هي الاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل ذلك يبين أن هذا الدين بالاتباع، وليس للعقول فيه ولا للأهواء مدخل. أما تلك الصيحات والنعرات لما تؤديه عقولهم بأنه مفكر إسلامي وهو يخالف الإسلام ويخالف منهجه ويخالف طريقته، إنما هو تقصيف كلامه وتنميقه أو رصه كأبيات شعرية وإيغار الصدور على الولاة أو على العلماء، ورقص ورقص ونشيد وفرح ومرح واجتماعات وخلوات، كل ذلك لا يكون من دين الله شيء. قال: إنما هي الاتباع وترك الهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، كل ما تهواه النفس سواء كان بدعا أو أشياء مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني لا تدرك السنة، يعني لا تحصل ولا يستطيع عليها بعقله، وإنما يحتاج إلى الجلوس وإلى المتابعة وإلى القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى. سهر من سهر في خدمة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسنده بعد أن شرخ وغرب وجال وصال بين بلدان العالم في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتحل إلى اليمن ماشيا إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فسافر فترة كبيرة، وكان إذا انتهت النفقة اشتغل وعمل أيام حتى يحصل نفقة ثم يسير، وكان يجز في الزرع ويقصد مع الحافدين، حتى وصل إلى اليمن وأخذ حديث عبد الرزاق عن معمر، ثم رجع، وهكذا أمثاله ممن حرصوا على حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظت. وأما تلك النعرات التي نسمعها فهي شنشنة نسمعها من أخزم، يقولون بأن القرآن حجر وأما السنة فلم تحفظ. أخرس الله لسان من قال ذلك وهداه إلى صوابه أو أخذه وكف الناس من شره. الله هيأ لهذه الأمة من يحفظ دينها، ولقد سهروا بدون هذه الأضواء الباهرة، ولقد كتبوا بدون أن يجدوا تلك الأوراق الفارهة، حرصوا على حفظها، بذلوا الغالي والنفيس، ساروا لطلبه حتى تقطعت أرجلهم وأدميت، واهتموا بنقدها، وبينوا لنا أمور ينبغي لطالب العلم أن يعرف على معرفتها، فيفتح الله سبحانه وتعالى له آفاق عظيمة لمعرفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاش لها الجهاد لدخلوها نخلا، بينوا البهرج من الصفية، وأوضحوا ما كان ضعيف وألفوا كتبا في الموضوعات، فما تركوا بابا إلا وطرقوه. وسهلوا لنا طريقه، فما علينا إلا أن نتبع سلفنا في طلبه. فالعلم لا يؤتى إلى البيوت ولا يقف على الأبواب يطرقها من أراده دخل، وإنما كما يقول أحد من أبي كثير اليماني كما خرج ذلك عنه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، لا ينال العلم لراحة الجسد. فكانوا إذا خرجوا من المسجد من صلاة العشاء يتباحثون في المسألة، فما يردهم إلا أذان الفجر وهم وقوف. هؤلاء هم أهل العلم. ولبثت ذلك في تزهيد الطلاب في العلم وعدم الحرص عليه، وماذا تريد وماذا يريدون بك، وهذه ليست بجديدة، وهذه الدعوة ليست بجديدة وإنما هي قديمة. ما كان ابن عباس وصاحبه الأنصاري قال له وجه نفسك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ منه العلم، قال له صاحب ذلك الأنصاري وماذا يريدون منه؟ تدبير. لكنه جد واجتهد، وكان يشار اليه بالبنان، كان يجتمع عنده اهل اللغه ثم ينصرفون فياتون اهل التفسير، ثم ينصرفون فياتون اهل الحديث والفقه، ثم ينصرفون يدخلون عليه الجماعات، وهو لا زال شاب. ولهذا ادخله عمر بن الخطاب الى مجلسه مع كبار قريش ومع كبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعتبوا على عمر فاراد ان يختبرهم ويبين لهم فضله وعلمه، فقال ما تقولون بقول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ فكلهم تكلم بما فتح الله عليه. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال هذه نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا فتح لك فاستغفر فقد حان اجله. قال ما ارى الا ما رايت يا ابن عباس. وهو شاب صغير. فالله بهذه السنة وهذه الأحاديث التي عزف عنها الشباب وتخلوا عنها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح قلوبنا وأن ينير لنا الطريق وأن يسر لنا ولكم كل خير. الله أعلم.